الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
سورة اليوم أيها الإخوة الأكارم هي سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، سورة البينة. وأجد نفسي قبل الحديث عن معانيها آية آية لا بد من تعريف ببعض المصطلحات القرآنية التي وردت فيها. طبعا تجاوزنا سورة القدر لأنه سوف نشرحها بعد أسبوعين في وقتها المناسب. ربنا سبحانه وتعالى يقول: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. أهل الكتاب اليهود والنصارى، وهم أهل كتاب مؤمنون بالله، والله سبحانه وتعالى قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فكيف يكون أهل الكتاب كفارا؟ لأن بعض الناس أو معظم الناس يتوهمون أن الكافر هو الذي ينكر وجود الله عز وجل، وأنه بمجرد أن يعترف بوجوده وأن يؤدي بعض العبادات صار مؤمنا. والله سبحانه وتعالى يقول: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. إذن هؤلاء عند الله كفار. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل: ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أردت في هذا الدرس أن أوضح معنى الإيمان ومعنى الكفر، معنى الإسلام ومعنى الفسوق، معنى العصيان، معنى الفجور، معنى الذنب، معنى السيئة، معنى التقوى، معنى الإحسان، معنى الدين، تعريف الدين. هذه المصطلحات التي تكثر في القرآن الكريم، إنها كلمات ذات مدلولات دقيقة ومحددة. فأولا، ما تعريف الإسلام؟ الإسلام تطبيق لأوامر الدين، فإذا لم يطبق أحدنا أوامر الدين بنص كتاب الله، الله سبحانه وتعالى ينفي عنه الإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. هذا الذي غض بصره وأدى زكاة ماله وصام شهره وصلى فرضه وتحرى الحق، هذا يسمى مسلما. فإذا أكل مالا حراما، إذا غش المسلمين، إذا أطلق بصره إلى الحرام، فقد صفة الإسلام. أفمن كان مسلما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. فأول حد، حيثما وردت كلمة إسلام تعني انقياد واستسلام لأوامر الله عز وجل. فمن كان منقادا ومستسلما لأوامر الله عز وجل فهو مسلم. طيب كيف ينقاد الإنسان لأوامر الله عز وجل؟ ويستسلم له قبل أن يعرفه. الحقيقة لا بد من أن تسبق الإسلام قناعة فكرية. من أين تأتي القناعة؟ من إعمال الفكر. كل واحد منا إذا أقنعه الطبيب أن بيته في الطابق الثالث يضر قلبه، مع أنه اشتراه وأسسه وزينه واعتنى به، إذا قنع أن هذا البيت خطر فيه خطر عليه، تراه بمحض اختياره يعرضه للبيع ويبحث عن بيت أرضي. متى اتخذ هذا الإنسان خطوات عملية؟ حينما قنع. إذا قنع الإنسان أن الدخان يسبب له ورما خبيثا في رئته، ويسبب له أزمة قلبية، ويسبب له جلطة مميتة، يقلع عن الدخان. إذا ثبت له، يعني حينما يقنع الإنسان ينطلق نحو العمل. إذا رأيت إنسانا قاعدا لا ينطلق إلى عمل ما فقناعته مغلقة. إذا لا بد من إعمال الفكر في أمور الدين، لأن الله سبحانه وتعالى حينما فطر الإنسان فطره فطرة عالية، ومن خصائص هذه الفطرة أنه يحب نفسه ويبتغي سلامتها ويسعى إلى رقيها وينطلق إلى سعادتها ويحرص على سلامتها. هذا شيء فطري. فحينما يقنع الإنسان نفسه، أو حينما تتولد في الإنسان قناعة فطرية أن هذا الدين لمصلحته، إنه مجموعة حدود لسلامته وليس مجموعة قيود لحريته. إذا فهم الإنسان الدين على أنه مجموعة حدود للسلامة، حينما ترى عمودا كهربائيا كتب عليه خطر الموت، ألا تحس بأن المسؤولين عن الكهرباء أرادوا نصح المواطنين وأرادوا حمايتهم من أخطار الموت، وأن هذه اللوحة ليست حدا لحريتهم إنما هي ضمان لسلامتهم؟ إذا بلغ المنطق بك أن علمت أن كل أوامر الدين لمصلحتك ولسعادتك ولسعادتك الأبدية، ولكي تحيا حياة مطمئنة، حياة طيبة، عندئذ تنطلق إلى تطبيق أوامر الله عز وجل. لا بد من قناعة فكرية مبنية على المحاكمة والاستقراء والمقايسة والموازنة والمقابلة وفحص الأمور وتفاضلها وبيان أسبابها ونتائجها. إذا انطلق الفكر وتولدت القناعة يستسلم الإنسان عندئذ لأوامر الله عز وجل، ينقاد لها، يخضع لها، يطبقها. ماذا يقابل القناعة الفكرية عند عامة الناس؟ يقابلها الاعتقاد. ما هو الاعتقاد؟ كل شيء سمعته من الآخرين، يعني كل واحد إذا عطل فكره وأرهف أذنه، فلان قال كذا، فلان قال كذا، الأب قال كذا، المعلم قال كذا، الخطيب قال كذا، المدرس قال كذا. هذا الذي يأتيك من الآخرين من دون بحث، من دون تمحيص، من دون مقارنة، من دون دراسة، من دون تفكر، من دون تعمق، من دون صبر، هذا الذي يأتيك عفوا ويترسب في أعماقك سماه علماء التوحيد الاعتقاد. الناس يعتقدون بالله عز وجل ولكنهم لا يطيعونه، يعتقدون بأن هناك جنة ولكنهم لا يعملون لها، يعتقدون بأن هناك نار ولكنهم لا يتقونها، يعتقدون بأن هناك حسنات وسيئات ولكنهم يفعلون السيئات ويقعدون عن الحسنات. من خصائص الاعتقاد أنه يتصف بالخطأ والنسيان بالخطأ والنسيان والشك. قد يكون هذا الذي تعتقده صحيحا ولكنك شاك في صحته، وقد يكون غلطا ولكنك لا تعرف أنه غلط، وقد يكون صحيحا وعرفت أنه صحيح ولكنه سرعان ما تنساه. فمن صفات الاعتقاد الشك والخطأ والنسيان. وعامة الناس من خلال دراساتهم وحضور مجالس العلم وحضور خطب الجمعة واللقاءات والحفلات وما يقال فيها من خطب كون مجموعة أفكار لم يدقق بها، لم يستقصي صحتها، لم يقابلها، لم يمحصها، لم يدرسها، لم يتأملها، كون عنده معتقد. فهذا المعتقد يكذب، وهذا المعتقد يغش الناس أحيانا، وهذا المعتقد يحب الدنيا، وهذا المعتقد لا يتقرب إلى الله عز وجل ولا يفعل الصالحات. فالاعتقاد الذي هو متوافر عند عامة الناس يقابله عند المؤمن قناعة فكرية مبنية على البحث والمدارسة والتحليل واستقصاء الأسباب والنتائج إلى أن يحاصر الإنسان. لاحظ نفسك في أمور الدنيا، حينما تقنع أن هذا السبيل لمصلحتك تنطلق للتطبيق. إذا اقتنعت أن هذا البيت يجب أن يباع تعرضه للبيع فورا، وإذا اعتقدت أن هذه المصلحة فيها أرباح طائلة تنطلق إليها فورا، وإذا اعتقدت أن هذا الخاطب مناسب تسأل عنه وتبلغ النتيجة. لاحظ نفسك حينما تتولد عندك قناعات ثابتة في أمور الدنيا، لاحظ نفسك ترى أنك تنطلق إلى التطبيق فورا. فالإسلام يجب أن تسبقه قناعة فكرية، ومن لم يحمل فكره في حقائق الدين أيهما أفضل، البيع والشراء أم الربا؟ هذا الذي محص وفكر لا يقول لك أنا أضع مبلغ ضخم في المسرح وأخذ فائدة سنوية تكفيني طوال العام وأستريح من العمل. لو قنع الإنسان بأن العمل هو الخير وأن الربا هو الشر لترك الربا واتجه نحو العمل. هذا الذي يؤثر الربا على العمل ليس عنده قناعة صحيحة بأن الدين حق. إذا عند عامة الناس هناك الاعتقاد الذي يتصف بالشك والخطأ والنسيان، وعند المؤمنين هناك القناعة الفكرية التي تتولد في النفس عندما توازن بين الزواج الذي شرعه الله عز وجل وبين السفاح. فرق كبير بين النكاح والسفاح، هذا شرعه الله وهذا نهى الله عنه، بين البيع والشراء وبين الربا، بين إطلاق البصر وبين غض البصر، بين الأمانة وبين الخيانة، بين الصدق وبين الكذب، بين ما جاء به الدين وبين ما جاءت به القوانين الوضعية. هذه المقايسة ومرحلة الإقناع الفكري تسبق الإسلام. فإذا صحت استسلم الإنسان لأوامر الله وانقاد لها فسمي مسلما. أما الإيمان فشيء آخر، شيء آخر. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإنسان حينما ينقاد كليا لأوامر الله عز وجل صغيرها وكبيرها، فيما يتعلق بالعبادات وفيما يتعلق بالمعاملات وفي كل أمر أمر الله به، إذا استمر على هذه الحالة يكسب شيئاً اسمه الثقة برضاء الله عنه، حالة نفسية رائعة. قال عليه الصلاة والسلام: والثقة كنزي. يحس هذا الإنسان أن الله راض عنه بإحساسه هذا. إذا وقف ليصلي يقبل على الله، يتوجه إليه، يتصل به. إن صحت هذه الصلة فهذا التوجه هو الإيمان. الإيمان من الأمن. إذا أقبلت على الله شعرت بالأمن، إذا أقبلت على الله شعرت بالطمأنينة، إذا أقبلت على الله شعرت بالسعادة، إذا أقبلت على الله شعرت بسمو النفسي لا يعرفه إلا من ذاقه. إذا أقبلت على الله اتكلت عليه وفوضت أمرك إليه واستسلمت لحكمه وصبرت على مصيبته، إذا عرفت الله سعدت. هذه الوجهة إلى الله هي الإيمان. الإيمان وجهة. قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. الإيمان له طعم لا يعرفه إلا من ذاقه. علامة الإيمان أن تكره أن تعود إلى الكفر كما يكره الرجل أن يلقى في النار. علامة الإيمان أن تقول: ليس في الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. علامة الإيمان الطمأنينة، الأمن والأمان. علامة الإيمان أنك من سعداء الدنيا. فالآن قناعة فكرية تفضي إلى الإسلام، والإسلام يفضي إلى الإيمان، لكن المؤمن معرض للنكسة. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا ثم كفروا، ثم ازدادوا كفرا. من علامات قيام الساعة أن المرأة يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. الإيمان وجهة. فإذا اتجهت إلى امرأة ضاع إيمانك وضاعت وجهتك وفقدت سعادتك وضاع منك كل مكتسبات الإيمان. الإيمان وجهة. القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن. إما أن تتوجه إلى الله فأنت من السعداء، وإما أن يتوجه المرء إلى الدنيا فهو من الأشقياء. طيب، نعود إلى القسم الآخر. القناعة الفطرية يقابلها عند الناس اعتقاد. طيب، والاستسلام لأمر الله والإسلام يقابله الفسق. اسمعوا إلى بعض الآيات المتعلقة بالفسق. كان من الجن على إبليس ففسق عن أمر ربه. ما معنى فسق عن أمر ربه؟ بمعنى خرج. فتعريف الفسق الخروج عن أمر الله. أي أمر من أوامر الله إذا خرجت عنه فهذا هو الفسق. آية ثانية: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. أخرج مسلم فاسق. هذا كلام مضحك، كأن تقول هذه الغرفة منيرة مظلمة، إما أن تكون منيرة وإما أن تكون مظلمة. إن كان مسلما لا يكون فاسقا، وإن كان فاسقا ليس مسلما. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ الفسق والإيمان يتناقضان. الإيمان وجهة، الفسق عقبات أمام هذه الوجهة. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. حدث الناس عن آية قرآنية أمام عشرة، الذين يكذبون هذه الآية أو تفسيرها أو ما تعنيه أو دلالتها هم العصاة الفاسقون. المستقيم يقول لك صدق ورب الكعبة، هذا هو الحق. غير المستقيم يقول لك لا أعتقد أن هذه الآية هذا معناها، يحب أن يوجه الآيات توجيها يغطي انحرافاته. فإذا قلت له يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، قال لك الآية تنهى عن النسب المرتفعة في الربا، ولكن النسب المعتدلة لم ينهى الله عنه بنص هذه الآية. من الذي يرفض الحق؟ الفاسق. وكذلك أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. والله سبحانه وتعالى يقول وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أكثر الناس فاسقون، يصلون ويصومون ويزكون وهم فاسقون، وفسقهم حجاب، وصلاتهم سراب، وصومهم جوع وعطش، وحجهم سياحة، وأعمالهم مرفوضة. والله سبحانه وتعالى يقول وإن المنافقين هم الفاسقون. لو كان مستقيما لما نافق، لأنه فاسق ينافق. فالفسق من علامات النفاق، والنفاق من لوازمه الفسق. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسيان الله أنساهم أنفسهم. لماذا نسوا الله؟ أولئك هم الفاسقون، لأنهم خرجوا عن أمر الله، خرجوا عن أمره فنسوا الله. فلما نسوا الله نسوا أنفسهم، يعني نسوا المهمة التي خلقوا من أجلها، نسوا هدفهم في الحياة. والله لا يهدي القوم الفاسقين. الفاسق لا يهديه الله عز وجل، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله سبحانه وتعالى يتوعد الفاسقين ويقول سأريكم دار الفاسقين. في بلاد دمرها الله وجعل فيها فتنة لا تنقضي، وكأي من قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سأريكم دار الفاسقين، المدن التي غز فيها الفسق، رأينا كيف دمرها الله عز وجل. سأريكم دار الفاسقين. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. فاستخف قومه فأطاعوه، أطاعوه على ضلال. لماذا أطاعوه على ضلال؟ إنهم كانوا قوما فاسقين. لأنهم كانوا قوما فاسقين أطاعوا من استبد بهم. هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل تبين خطورة الفسق. يعني الأصل الاستقامة، والعبادات تجدي مع الاستقامة. فإذا انعدمت الاستقامة لا جدوى لهذه العبادات. ورأيتم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. هذا هو الفسق. الفسق يقابله الإسلام. الإسلام انقياد، والفسق خروج عن أمر الله. الإسلام مبني على قناعة فكرية، والفسق من ثمار الاعتقاد وليس القناعة. الاعتقاد قد ينتهي بالفسق، أما القناعة الفكرية قد تنتهي بالإسلام. الآن الإيمان وجهة إلى الله. ماذا يقابل الإيمان؟ الكفر. الكفر ليس إنكارا لوجود الله. هل يشك أحد في أن إبليس كان كافرا؟ لا يشك أحد، ومع ذلك قال ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين. اعترف بالله ربا واعترف بعزته ليغوينهم أجمعين، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون نفقة إلا وهم كارهون. والذي دعاني لهذا الدرس لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، لهم كنائس ولهم كنس ولهم رجال دين ولهم صلوات، ولكنهم كفروا بالله، أي لم يلتفتوا إليه، التفتوا إلى الدنيا وشهواتها وغاصوا فيها وخاضوا في ملذاتها، ولم يعنهم ما إن كانت أعمالهم منطبقة على الشرع أم لا. إذن الإيمان وجهة إلى الله وطمأنينة وسعادة وسمو، يقابله الكفر ومع الكفر خوف. فقذف في قلوبهم الرعب ومع الكفر قلق، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. مع الكفر قلق، مع الكفر خوف، مع الكفر انحراف، مع الكفر شقاء. الناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ما الذي أفضى به إلى الكفر؟ الفسق. أشياء في منتهى الدقة، الاعتقاد ينتهي بصاحبه إلى الفسق، والفسق ينتهي بصاحبه إلى الكفر، والقناعة الفكرية تنتهي بصاحبها إلى الإسلام، والإسلام ينتهي بصاحبه إلى الإيمان، ومع الإيمان خطر. الإيمان ذوق، الإسلام تطبيق، لكن الإيمان إذا تصاعد وإذا رسخ وإذا استمر ينقلب إلى تقوى، والتقوى شيء آخر. كما أن الإسلام شيء والإيمان شيء والتقوى شيء ثالث. أكثر من 200 آية تتحدث عن التقوى، ملخصها هاتان الآيتان: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يعني أخطر شيء في الحياة ألا تملك رؤيا صحيحة. من أين تأتي المشكلات؟ من اتخاذ قرار خاطئ، يغضب فيطلق فيشقى، يغضب فيقتل، يغرى فيأخذ ما ليس له. عندها كان أعمى، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أخطر شيء في حياة الإنسان أن يكون أعمى القلب. إن كان أعمى القلب من شقاء إلى شقاء، ومن ورطة إلى ورطة، ومن انحراف إلى آخر، ومن عمل سيء إلى أسوأ، لأنه أعمى كالخط العشواء. ولكن الإنسان إذا امتلك رؤية صحيحة عندئذ لا يسلك إلا الطريق الصحيح، وإن سلك الطريق الصحيح سعد في الدنيا والآخرة. التقوى هي المرتبة التي فوق الإيمان، والتي يتمتع صاحبها برؤية صحيحة. يرى الخير خيرا فيتبعه، ويرى الباطل باطلا فيجتنبه. الله سبحانه وتعالى يقول: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. آية ثانية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. المؤمن يخاطب: أنت مؤمن، هناك مرتبة أعلى، أنت مؤمن ولكن عليك أن تتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. والتقوى درجات. في آية أخرى يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يعني الوضع الأمثل للتقوى. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. يعني المؤمن معه كفالتان، كفالة في الدنيا وكفالة في الآخرة. بمجرد أن تتقوا الله، أن تسلم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. إن تتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. قناعة فكرية تنتهي بالإسلام، إسلام صحيح ينتهي بالإيمان، إيمان عميق ينتهي بالتقوى. التقوى لا رجوع بعدها، التقوى رؤية صحيحة، يقذف نور الله في القلب فيرى الخير خيرا والشر شرا. سبب آخر دعاني لتوضيح هذه المصطلحات هو أننا على أبواب رمضان، ورمضان الكريم قال الله عنه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ليس في كتاب الله آية أوضح من هذه الآية. الهدف من الصيام أن تبلغ مرتبة التقوى، أن ترى بنور الله، أن ترى الخير خيرا والشر شرا، الحق حقا والباطل باطلا. وإذا رأيت الحق حقا تتبعه، وإن رأيت الباطل باطلا تجتنبه. إن رأيت الحق حقا آمنت به، وإن رأيت الباطل باطلا كفرت به. هذا هو الهدف. شهر رمضان على الأبواب، والهدف الأكبر منه التقوى، أن تبلغ التقوى. إن كنت مؤمنا وأنت ونفسك في أخذ ورد وصراع وعناد وحالتك مدافعة التدين، إذا انتهى رمضان وكنت من أهل التقوى فحالتك الرؤية الصحيحة ومتابعة الترقي، وشتان بين الحالتين. التقوى هي مرتبة بعد الإيمان، وقبل مرتبة أخيرة هي الإحسان. جاء سيدنا جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني إذا بلغت مرتبة الشهود وكان همك الأوحد الإحسان إلى خلق الله فهذه مرتبة الإحسان، يعني الفائدة العملية من مرتبة التقوى. هناك مصطلحات لا بد من تحديدها. عرفنا الاعتقاد، وعرفنا الفسق، وعرفنا الكفر. الفسق معصية، خروج عن أمر الله. الكفر إعراض عن الله مع الإيمان به، ومع الإيمان بأنه رب وبأنه إله وبأنه عزيز. رب فبعزتك لأغوينهم أجمعين. شيء آخر هو الشرك، الشرك أن تشرك مع الله أحدا، إما أن تشرك نفسك مع الله، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وإما أن تشرك الآخرين، صنما في الماضي، رجلا، زوجة، تجارة، بيتا، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الشرك أن ترجو غير الله أو أن ترجو مع الله أحدا. هناك شرك في الطاعة، من أطاع مخلوقا في معصية الله فهو المشرك، وهناك شرك في الوجهة، تتجه إلى الله وتقبض على غير الله أحيانا، وهناك شرك في النية، تنوي بهذا العمل إرضاء زيد أو عبيد، هذا شرك في النية، وهناك شرك في الوجهة، وهناك شرك في الطاعة، وهناك شرك في المحبة. أربع أنواع للشرك. أما المشرك فاستمعوا يا إخوة الإيمان شيئا عن آيات الشرك. يقول الله عز وجل ومن يشرك فقد افترى إثما عظيما. هلأ الناس يقول إذا واحد شرب خمر يا لطيف شرب الخمر، الله سبحانه وتعالى يقول ومن يشرك فقد افترى إثما عظيما، لأنه وضع الثقة بغير محلة، وضع أمله بإنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. قل إنما أنا بشر مثلكم لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. انتهى النبي عليه الصلاة والسلام هكذا يقول عن نفسه، فما بالك بإنسان دون النبي تضع فيه كل ثقتك. ومن يشرك فقد افترى إثما عظيما، يعني إذا الإنسان ظن أن زوجته تسعده أشركها مع الله عز وجل، وضع في هذا الإنسان كل ثقته. ومن يشرك فقد ضل ضلالا بعيدا، يعني إذا واحد ماشي الطريق ودخل بفرع من فروع الطريق وسار في هذا الفرع 500 كيلومتر، بعد إذن اكتشف أنه في غير الطريق المرجو، هذا ضلال بعيد، في ضلال مبين. فالله سبحانه وتعالى يقول ومن يشرك فقد ضل ضلالا بعيدا، يعني اتجه لإنسان لا يملك شيئا وضع فيه كل ثقته، فخاب ظنه وحبط عمله ورآه لا شيء. لذلك قال الله تعالى أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، إنه من يشرك بالله، اسمعوا الآيات، فقد حرم الله عليه الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. بيده الأمر، لا شريك مع الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده ملكوت السماوات والأرض، بيده زمام كل شيء، يد الله فوق أيديهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. لما الإنسان يشعر كأنه هوى من السماء إلى الأرض. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ظلم عظيم، ظلم لنفسك، دخلت إلى دائرة لتوقع معاملة وتوهمت أن الذي يجب أن يوقعها لك هو هذا المستخدم، ووقفت على بابه 6 ساعات ثم فوجئت أن هذا المستخدم ليس بيده شيء، لكن الأمر بيد فلان. حينما تظن أن الأمر بيد فلان فقد ضللت ضلالا بعيدا. لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والله سبحانه وتعالى يقول إنما المشركون نجس، ليسوا نجسين لكنهم نجس، لأن النجس يطهر، أما النجس نجاسة، يعني هم عين النجاسة. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني معظم من يدعي الإيمان هم مشركون. إذا رجوت غير الله، وإذا أحببت غير الله، وإذا خفت من غير الله، وإذا أطعت غير الله، وإذا علقت أملا على غير الله، ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدمي وقطعت أسباب السماء بين يدي. ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. شيء خطير جدا أن يكون الإنسان مشركا. قد يصلي وهو مشرك، يصوم رمضان وهو مشرك، يحج البيت وهو مشرك، لقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إن أشركت هواك مع الشرع فهذا شرك. الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على معصية. إذا أحببت رجلا عاصا لله فهذا نوع من أنواع الشرك. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. هذا هو الشرك، علاجه التوحيد. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. يعني أحد أسباب العذاب النفسي والألم والضيق والقلق والحقد والبغضاء الإشراك بالله عز وجل. اجعل الهموم هما واحدا يفتك الهموم كلها. فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فالشرك علاجه التوحيد. فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم ليس قل، اعلم. من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قال وما حقها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. لا إله إلا الله لا يسبقها عمل ولا تترك ذنبا. لا إله إلا الله حفني من دخلها أمن من عذابي. لا إله إلا الله كلمة التوحيد. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فحوى دعوة الأنبياء جميعا لا إله إلا أنا فاعبدون. قل إنما ملخص القرآن الكريم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، الشرك يقابله التوحيد. شيء آخر، الآن كل خروج عن أمر الله يسمى معصية، وقد يكون العاصي مصرا عليها وقد يكون مغلوبا على أمره. إن كان هذا العاصي متباهيا بمعصيته فهذا هو الفجور. الفجور أن تعصي الله جهرا. إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا. الفجور أن تعصي الله جهرا، والمعصية مخالفة لأمر الله قد يكون صاحبها متألما، هذا يرجى له التوبة. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. صار في عنا الفجور وعنا المعصية. أما الذي ينكر وجود الله هذا لا يسمى كافرا، هذا يسمى ملحدا. والإلحاد على أنواع، إلحاد بالذات وإلحاد بالأسماء. إذا أنكرت رحمته، إذا قلت هناك مجاعات في إفريقيا فأين رحمة الله، هذا إلحاد بأسمائه، إلحاد برحمته. إذا قلت قد يطيع العبد ربه طوال حياته ثم يضعه في جهنم، وقد يعصيه طوال حياته ثم يضعه في الجنة لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا إلحاد بأسمائه، إلحاد بعدالته. الإلحاد بالذات أن تنكر وجوده، والإلحاد بالأسماء أن تنكر أسماءه الحسنى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. بقي شيء، إن الذين يلحدون بآياتنا لا يخفون علينا. إذا أنكرت عظمة الشمس هذا إلحاد بالآيات نوع ثالث، هناك إلحاد بالذات أنكرت وجوده، هناك إلحاد بالأسماء أنكرت رحمته أو أنكرت عدالته أو قلت إن الله لن ينصر المؤمنين. الله عز وجل قد قوى الباطل وسيبقيه إلى الأبد. لا، إنكار بأسمائه. الإلحاد إما أن يكون إنكار بالذات، إنكار الوجود، وإما أن يكون إنكار الأسماء، وإما أن يكون إنكار الآيات. إن الذين يلحدون بآياتنا لا يخطون علينا، هذا هو الإلحاد، وهذا هو الشرك، وهذه هي المعصية، وهذا هو الفجور. يعني برمضان، من أفطر في رمضان في الطريق هذا لا يسمى عاصيا أو فاسقا، هذا يسمى فاجرا لأنه جاهر بالمعصية. بقي علينا الذنب. الذنب شيء علق بالنفس، شهوة من شهوات الدنيا علقت به، يعني أحب مالا حراما، أحب الزنا، يحب الغناء، هذه كلها ذنوب. معنى المغفرة أن يشفيك الله من هذه الذنوب، إذا أقبلت عليه غفر لك. أما المعنى الساذج عند عامة الناس أن الإنسان له ذنوب الله عز وجل إذا شاء غفرها له، ما معنى غفرها له؟ يعني محاها عن اسمه. هي أمراض، يعني إذا كان مريض معه مرض قرحة في المعدة والطبيب كاتب فلان قرحة في المعدة، هل شفاء هذا المرض يكون بنحو كلمة قرحة عند صفحة الطبيب؟ الآلام قائمة، إذا محيت كلمة قرحة في دفتر الطبيب تبقى القرحة قرحة، أما إذا جاءها الدواء الناجع وشفي منها هذه هي المغفرة. المغفرة شفاء النفس من الذنوب ومما علق بها، الذنوب تغفر بالإقبال على الله عز وجل، أما السيئات فتكفر. هلأ إنسان عمل سيئات وتاب إلى الله توبة نصوحة وأحب الله، لكن هذه الذاكرة فيها ذكرى السيئات، إن الذكرى وحدها تعذب صاحبها، إن الذكرى وحدها تعذب صاحبها. لذلك هذا الذي له جاهلية ثم آمن وطهرت نفسه وثنت ونضجت، إذا مات يفنى جسده. لماذا يفنى جسده؟ كي يكفر الله عنه سيئاته، لأن هذه السيئات عالقة في الذاكرة. كل منا إن كانت له قبل التوبة جاهلية يذكرها، فإذا خطرت هذه الجاهلية على خاطره تراه يذوب خجلا. هذا عن الذنب، الذنب يغفر والسيئة تكفر. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بقي الحديث عن الدين. ما تعريف الدين؟ الدين هو الشيء الذي تدين إليه. مثل مبسط، لو قلت لكم، لو قال معلم في صف من الصفوف اثنان زائد اثنان يساوي خمسة، هل يسكت الطلاب؟ يضجون، وإن كانوا مهذبين يرفعون أصابعهم ويقولون أخطأت يا أستاذ، اثنين واثنين أربعة. النفس لا تخضع إلا للحق، فالشيء الذي إذا سمعته خضعت له هذا هو الدين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحق واحد، أي إنسان منصف إذا سمع الحق يخضع له، وإنما جاء الدين ليبين لك طريقة استعمال كل شيء. النساء الدنيا فيها شهوات، فيها نساء وفيها مال، فيها متع رخيصة، فالدين يقول لك تزوج ودع الزنا، اعمل بعمل شريف ودع أكل الربا، ودع الرشوة، ودع السرقة. يعني كأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا وتبركوا بقراءته وعصوا صحواه، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. إذن الدين هو الشيء الذي تخضع له. فإن سمعت قصة تظهر أن الله عز وجل ليس عادلا، نفسك لا تدين لهذه القصة. إذا سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى زينب بثياب متبذلة فأحبها وقال سبحان الله، هذا مستوى النبي، نفسك لا تخضع لذلك، لا تنقاد لذلك، إذن لا تدين لذلك، الدين هو الخضوع، والنفس لا تخضع إلا للحق، فإذا سمعت الباطل نفرت منه وأبته، إما أن تأباه باللسان وإما أن تأباه بالقلب. قد يأبى الإنسان هذه القصة بلسانه، وقد يسكت ويجامله ويأباها بقلبه. ليس من بين الصحابة وهم أغنياء جدا، بعضهم غني، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا سعد، ليس من بين هؤلاء الأصحاب المحبين الذين قدموا للنبي أرواحهم أحد يقرض النبي عليه الصلاة والسلام إلا يهودي يقرضه، ويماطل النبي في أداء مبلغ ثم يلتقي به في الطريق ويمسكه من ثيابه ويهزه هزا عنيفا. هذه القصة ليست من الدين، لأن النفس تأباها. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فالدين شيء ثاني، الدين منطق وعقل، أشياء صحيحة يقبلها العقل والمنطق والنفس ترتاح لها، لكن في الدين أشياء ليست منه، دخيلة عليه، دشها بعض الزنادقة، دشها بعض الشعوبيين، لذلك النفس تأباها، فإذا أبتها ظنت أن الدين كذلك. الدين ما تخضع له النفس. قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. علامة أهل الحق أنهم يدعون إلى الله على بصيرة. إذن أي قصة لا تؤكد عدالة الله عز وجل أو أسماءه الحسنى أو عصمة الأنبياء ليست من الدين في شيء. هذا هو الدين. هذا العرض السريع لبعض المصطلحات القرآنية من إسلام وإيمان وتقوى وإحسان، ومن اعتقاد وفسق وكفر وإلحاد وشرك ومعصية وفجور. هذه المصطلحات تعيننا على فهم هذه السورة التي سوف نشرحها إن شاء الله في الدرس القادم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بقي علينا الحديث عن العبادة والطاعة وعن الحمد والشكر وعن المخلص والمخلص وعن العلم والمعرفة وعن العقل والفكر وعن النعمة والنعمة وعن النفس والروح والجسد وعن الخالق والرب والإله. هذه بعض المصطلحات التي ترد في كتاب الله، إذا عرفناها في بعض العلوم يقولون معرفة المصطلحات العلمية جزء من المعرفة العلمية، يعني هذه الكلمات يكثر ورودها في القرآن الكريم. فإذا عرفت حدودها الدقيقة وماذا تعني فهمت الآيات. أما إذا كنت تحسب أن الكافر هو الذي ينكر وجود الله، كيف يقول الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب، لهم كنائس، لهم رجال دين، لهم صلوات، هناك تلاوات يتلونها. الحقيقة أن الكفر له معنى، والإلحاد له معنى، والإيمان له معنى، والفسق والإسلام والتقوى والإحسان والمعصية والفجور والشرك والتوحيد، وكل هذه المصطلحات إن شاء الله عز وجل نتابعها في درس قادم. كلمة قصيرة عن الصيام. ورد في هذا الدرس معنى التقوى. التقوى مرتبة فوق الإيمان، والصيام من أجل التقوى. صيام العوام صيام عن الطعام والشراب، وصوم الخواص صيام عن المعاصي، صيام الجوارح، وصيام خواص الخواص صيام القلب عما سوى الله. على كل لا نرضى لكم إلا بالدرجة الثانية والثالثة، أما الأولى لا أرضاها لمن يحضر معنا هذا المجلس. إنسان معطل تفكيره يظن الصوم ترك الطعام والشراب وأهواؤه وشهواته وانحرافاته ولغوه بالباطل وحديثه وكذبه والغيبة والنميمة والنظر بشهوة واليمين وهو صائم، هذا مع اعتذاري لهذه الكلمة سماه بعض الفقهاء صيام الكلاب، ترك الطعام والشراب فقط والانغماس في الملذات وهو صائم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هذا ليس عبادة. نطمح بالدرجة الثانية والثالثة، صيام المؤمنين صيام الجوارح.
والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.